هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معالي الأخلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأطائب ورحمة الله وبركاته، معكم في لقاء آخر من هذا البرنامج نقضي فيه دقائق في رحاب معالي الأخلاق التي يحبها الله عز وجل. ولنا وقفة في هذا اللقاء عند الأحاديث الشريفة التي تحثنا على خلق مواساة خلق الله، وهو من أكرم الأخلاق الكريمة. روى الشيخ الصدوق في كتاب مصادقة الإخوان عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام قال:
انظر إلى ما أصبت، يعني من الرزق، فعد به على إخوانك، فإن الله يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات.
ثم قال عليه السلام:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاثة لا تطيقها هذه الأمة: المواساة للأخ في ماله، وإنصاف الناس من نفسه، وذكر الله على كل حال. وليس هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله فقط، ولكن إذا ورد على ما يحرم الله خاف الله.
إذن مستمعينا الكرام، فإن التحلي بخلق المواساة للناس هو حسنة تذهب بالسيئة، أي أنه وسيلة للتطهر من آثار السيئات، كما أنه من علامات صدق الإيمان. فقد روي في كتاب الخصال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:
من واسى الفقير من ماله وأنصف الناس من نفسه فذلك المؤمن حقا.
ولذلك كان من كرائم أخلاق أهل بيت النبوة عليهم السلام، فقد روي في كتاب الكافي عن الإمام الباقر عليه السلام قال:
كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إن أهل بيت أمرنا أن نطعم الطعام، ونؤدي في الناس النائبة، ونصلي إذا نام الناس.
ومعنى نؤدي في الناس النائبة أي نعينهم ونواسيهم فيها. وفي الكافي أيضا عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام قال ضمن حديث:
يحق على المسلمين الاجتهاد فيه، يعني في أمر إعانة الضعفاء، والتواصل والتعاون عليه، والمواساة لأهل الحاجة، والعطف منكم، تكونون على ما أمر الله فيهم رحماء بينكم متراحمين.
مستمعينا الأفاضل، ومن بليغ ما روي في التحذير من الغفلة عن المواساة ما رواه ثقة الإسلام الكليني في الكافي عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام أنه كان يقول:
إن يعقوب لما ذهب منه بنيامين نادى: يا رب، أما ترحمني؟ أذهبت عيني وأذهبت ابني. فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: لو أمتهما لأحييتهما لك حتى أجمع بينك وبينهما. ولكن تذكر الشاة التي ذبحتها وشويتها وأكلت، وفلان إلى جانبك صائم لم تنله منها شيئا. فكان بعد ذلك يعقوب ينادي مناديه كل غداة من منزله على فرسخ: ألا من أراد الغداء فليأتي إلى يعقوب. وإذا أمسى نادى: ألا من أراد العشاء فليأتي إلى يعقوب.
ومسك الختام في الحث على التحلي بخلق المواساة هو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المروي في الكافي، وهو:
ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع، وما من أهل قرية يبيت فيهم جائع ينظر الله إليهم يوم القيامة.
رزقنا الله وإياكم حسن مواساة الناس في كل الأحوال والتقرب إليه بالتحلي بهذا الخلق الكريم، إنه سميع مجيب. وبهذا ننهي من إذاعة طهران لقاء اليوم من برنامج معالي الأخلاق. شكرا لكم ودمتم بألف خير.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ نستطيع أن نعمل جميع الأعمال الصالحة بنية الانتظار الصحيح أو التمهيد للظهور، بل حتى الخبرة التي نكسبها من خلال أعمالنا الجائزة والمباحة فضلا عن المستحبة والواجبة، نستطيع أن نجعلها بعنوان التهيؤ للظهور، عسى أن يحتاجنا الإمام عليه السلام بخبرتنا هذه. فسيخرج الإمام عليه السلام بدولة كريمة، ودولة الإمام عليه السلام فيها السياسي وفيها العسكري والطبيب والمهندس والمدرس، وفيها النجار والحداد والصباغ والسائق وغيرها. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مرتحان. الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد من الغدة السرطانية. محورنا في هذا البرنامج أحبتنا الكرام تداعيات تهديدات السيد حسن نصر الله على واقع الاحتلال. إن شاء الله نسلط الضوء في هذه الحلقة أحبتنا الكرام على خطاب سماحة السيد حسن نصر الله الأخير الذي لاقى تفاعلا وردودا على الصعيد الداخلي الصهيوني وأثار الذعر في الأوساط الإسرائيلية. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الأكارم. من دون شك أن خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يترك واقعه على المجتمع الصهيوني وعلى الأوساط الإعلامية والقيادة السياسية والأمنية للكيان، وأن هذه المسألة باتت من الثوابت بعدما بات خطاب السيد نصر الله يلاقي مجموعة من التفاعل والردود على المستوى الصهيوني في كافة المستويات. فقد كان الجمهور الصهيوني على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر تأثرا من القادة والقيادة السياسية والعسكرية التي تتعامل مع تهديد السيد حسن نصر الله بإعادة الكيان الإسرائيلي إلى العصر الحجري بحسابات دقيقة، ولا تريد في بعض الأحيان لهذا الخطاب أن يتسرب بشكل كامل ويترك تداعياته العميقة في داخل كيان الاحتلال، غير أن ثورة المعلومات لا تستطيع حجب خطاب السيد نصر الله وكذلك تأثيره. إن خطاب السيد نصر الله يؤكد مراحل تطور المقاومة اللبنانية التي تنتقل من معادلة إلى أخرى في ظل التهشم الموجود والردع والعجز الصهيوني حقيقة في كافة المجالات، وفي ظل تحذير المراقبين الإسرائيليين بأن هناك من يراقب الانقسام الداخلي الإسرائيلي، ويقصدون بالسيد حسن نصر الله الذي يبني على المعطيات ليستند عليها في أي مواجهة قادمة. كما وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الثلاثاء الماضي أن ثقة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تزداد بصواريخه الدقيقة، أو هي تؤكد على هذه المسألة أنها تشكل ميزان رعب وتهديد استراتيجي على إسرائيل ومعالجته. وقال معلق الشؤون العربية في القناة 13 الإسرائيلية حيزي سيمانتوف أن لدى حزب الله 170 ألف صاروخ وقذيفة صاروخية بما فيها صواريخ دقيقة يمكن أن تؤلم جدا الجبهة الداخلية الإسرائيلية. وأضاف سيمانتوف أن السيد نصر الله يتحدث عن حرب صواريخ دقيقة يمكن أن تصل إلى أي مكان وحتى إلى مفاعل ديمونة وستعيد إسرائيل إلى العصر الحجري، مشيرا إلى أن ثقة السيد نصر الله المتزايدة بالنفس هي القصة الرئيسة. بدوره قال العميد في الاحتياط ومؤسس حركة الأمنيين أمير أفيفي أن السيد نصر الله تحدث عن عدة أمور مهمة ومن المهم الإصغاء إليها، ومنها أن الجيش الإسرائيلي دخل في وضع دفاعي وحسب منذ عام 2006، أي أنه من وجهة نظره فإن قدرات الجيش الهجومية ليست قوية بما فيه الكفاية. نعم مستمعين الكرام، مع شكرنا وتقديرنا لاستماعكم إلى الغدة السرطانية، هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران ويتناول بالدراسة والتحليل مستجدات الوضع الداخلي الصهيوني وهواجس هذا الكيان الغاصب. كما أشرنا نتحدث عن ونسلط الضوء على خطاب سماحة السيد حسن نصر الله الذي لاقى تفاعلا ردودا على الصعيد الداخلي الصهيوني وأثار الذعر في الأوساط الإسرائيلية. السيد حسن نصر الله هدد بأن عدة مئات من الصواريخ الدقيقة يمكن أن يطلقها حزب الله نحو قواعد سلاح الجو والكوريات ومحطات الكهرباء بثقة زائدة. طبعا هذه التهديدات كيف وجدت صداها في الوسط الصهيوني الرسمي وغير الرسمي، وإلى جانبه أيضا الذي هدد سماحة السيد حسن نصر الله في الذكرى 17 لانتصار تموز يوليو عام 2006 قادة إسرائيل الذي قال: إذا ذهبتم إلى الحرب مع لبنان فستعودون أنتم إلى العصر الحجري. لربما يعني هل نتوقع وجود حقيقة تطور في معركة صهيونية مع محور المقاومة في ظل هذه ارتدادات، يعني هذا التهديد الواضح للسيد نصر الله؟ وهناك من يعتقد خاصة السيد حسن نصر الله أن العدو الإسرائيلي انتقل من الهجوم، يعني من كونه صاحب المبادرة إلى أن يكون في موقع الدفاع. هل فعلا الجيش الإسرائيلي أصبح اليوم في أسوأ حال نسبة إلى أي زمن مضى؟ هذه هي المحاور إن شاء الله سنتوقف عندها ونحاول تسليط الضوء عليها في هذا البرنامج أحبتنا الكرام.
لذلك أنا أقول لهذا العدو اليوم، أستطيع أن أقول له بالدليل والبرهان: أنتم أيضا سيتم إعادتكم إلى العصر الحجري. إذا بتروحوا على الحرب مع لبنان أنتم أيضا ستعودون إلى العصر الحجري. هلا يمكن حدا يقول: يا سيد هذا كتير يعني الليلة عم بتبالغوا ومشاكل. طيب بس كلمتين للاستدلال. هو الوزير، وزير الحرب الإسرائيلي، جنرال سابق وعنده جنرالاته بيقدر يقعد هو وياهم. هاي فلسطين محتلة، واضح المساحة قديش، مروا عملنا خريطة وحطينا ايدنا على الخريطة هيك، بيقدر يعمل ليستا وعنا اياها الليستا، اذا ما عنده اياها بنبعث له اياها. المطارات المدنية، المطارات العسكرية، قواعد سلاح الجو، محطات توليد الكهرباء وتوزيع الكهرباء، محطات المياه، مراكز الاتصالات الرئيسية، مجموعة من البنى التحتية فيش داعي نفصل فيها اكثر، مصافي النفط والبنزين والامونيا، وفيك تحط معاهم مفاعل ديمونا. هول بهاي المساحة اللي هي مساحة ضيقة، احنا ما عم نحكي هون عن بلد يعني مثل روسيا او امريكا او حتى مثل السودان مثلا، عم نحكي عن فلسطين محتلة. بيقدر يحسب لتدمير كل هول كم صاروخ دقيق تحتاج المقاومة، ولو فعلت كل القبة الحديدية تبعك والعصا السحرية تبعك والبتريوت تبعك، طيب سقط كمية من الصواريخ، لكن شو العدد اللي بيحتاج؟ أنا قرأت لبعض الجنرالات الإسرائيليين كلام، عم يحكوا كلام تقني، مش أنه عم بيهولوا علينا وعلى حالهم، بل عم بينبهوا للمشكلة ليقولوا حل. أنه اليوم الصواريخ الدقيقة إذا أمكن لها أن تصل لها مفاعيل السلاح النووي. طبعا يمكن يكون في مبالغة بالتوصيف، ولكن لتقدير المخاطر هون بعدنا عم نحكي بس بالبنى التحتية الأساسية. أما إذا حكينا بعدين بالشغلات التانية اللي ما حنحكي فيها هلأ واللي الإسرائيليين بيعرفوها، هذا إذا بقيت المعركة فقط مع المقاومة في لبنان، فكيف إذا تطورت إلى معركة مع كل محور المقاومة؟ يمكن أن تعيدوا بلدا هنا أو هناك إلى العصر الحجري، ولكن إذا تطورت المعركة إلى مع محور المقاومة حينئذ لن يبقى شيء اسمه إسرائيل.
نعم، حفظ الله سماحة السيد حسن نصر الله بهذا الكلام الرائع وهذه هذا الهدوء الذي كان يتمتع به عندما يتحدث، بهذه الثقة فيما يخص به. إن كانت إسرائيل قد تريد أن تغامر وتدخل مرة أخرى في أي حرب وأي حماقة، كيف تعود إلى العصر الحجري؟ والكلام كان واضح حقيقة من قبل سماحة السيد. اسمحوا لي مستمعينا الكرام للمزيد من التفاصيل، توقف مع استضافتنا لضيفتنا في هذا اللقاء الأستاذة سندس الأسعد، الباحثة والكاتبة السياسية من لبنان. أستاذة سندس، أهلا ومرحبا بك في لقائنا هذا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. حياكم الله. أهلا ومرحبا بك أستاذة سندس، شكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء والحضور معنا في لقائنا. هدد سماحة السيد حسن نصر الله بأن عدة مئات من الصواريخ الدقيقة يمكن أن يطلقها حزب الله نحو قواعد سلاح الجو والكريات ومحطات الكهرباء بثقة زائدة. كيف وجد صدى هذا التهديد يعني حقيقة في الوسط الصهيوني الرسمي وغير الرسمي كذلك؟
نعم، بداية لابد من الذكر بأنه ما ينطق به سماحة السيد حسن نصر الله في الأوساط الصهيونية يلقى صدى كبيرا وواسعا، نظرا لأن هذه الشخصية بالنسبة لديهم، بالنسبة لهؤلاء الصهاينة المحتلين، هو شخصية تنطق بالكلام الصادق.
صح.
وليست يعني كلامه ليس جعجعات كما يصدر عن قادته، يعني هم يصدقون ما يقوله السيد نصر الله ولا يثقون بقياداتهم. هم يعيشون يعني يترقبون خطاب السيد نصر الله، لأنهم يعني إلى درجة أن بعضهم بات يترقب هذه الخطاب ليبني على أساسه مقتضيات وتصورات المرحلة المقبلة.
نعم.
هذه الترديدات التي صدرت عن السيد نصر الله بطريقة حالية ليست الأولى، يعني السيد نصر الله في كل مناسبة وفي كل يعني إطلالة له يذكر العدو الصهيوني بأن هذه المقاومة تعيش اليوم مرحلة من الإنجازات التراكمية. هذه المقاومة ماضية في تطوير دراساتها العسكرية، دراساتها الدفاعية، وهناك الكثير من الشبان الذين يتطوعون في صفوف هذه المقاومة إيمانا منهم بأحقيتهم في الدفاع عن هذه الأرض المحتلة وسط يعني تزايد التهديدات الصهيونية، فيما نعرف بأنه كيان الصهيوني اليوم يعيش حالة من التآكل، يعني المقاومة تعيش حالة من التراكم بينما العدو الصهيوني يعيش حالة من التآكل. والمقاومة أيضا قامت بإفشال صورة هذا الجيش، هذه حالة الأسطورة أو هذا الجيش الأسطورة الذي لا يوزن، أفشلت هذا المخطط. وبطبيعة الحال يعني كل ما يصدر عن السيد نصر الله يؤخذ بعين الاعتبار داخل هذا الكيان لأنه فعلا كلام صادق ويعبر عن عقيدة دفاعية تؤمن بها هذه المقاومة وتؤمن بها قيادتها.
نعم.
وتعمل على تطوير قدراتها وفقا لها،
ومستند طبعا إلى حقائق وإلى معلومات وأرقام دقيقة، يعني كل ما يتم الحديث عنه. لكن أستاذ سندس، السيد نصر الله هدد يعني إذا ذهبتم إلى الحرب مع لبنان فستعودون أنتم إلى العصر الحجري، يعني هل تتوقعين أن تتطور معركة الصهيونية مع محور المقاومة طبعا في ظل ارتدادات هذا التهديد الواضح للسيد نصر الله؟
طبعا، يعني احنا نعرف بأنه الصهاينة من بعد حرب تموز قاموا بدراسة كل ما جرى خلال هذه الحرب. هناك تقارير يعني سردت في تقرير ستالينغراد، هناك تقارير سرية. الصهاينة استخلصوا العبر من هذه الحرب. يعني سيدنا صلاح حين أطلق معادلة المطار مقابل المطار والمرفأ مقابل المرفأ، هذه الاستراتيجية التي تعبر عن التكافؤ الاستراتيجي أو الانتقام النسبي التي أطلقها سيدنا صلاح تؤخذ بعين الاعتبار لدى جيش الاحتلال الصهيوني. نحن نعرف هذه المقاومة كيف بدأت. هذه المقاومة بدأت من أسلحة متواضعة تحت الكلاشن بعد اكتشاف سيد عباس النصري في 92. بدأت المقاومة تستخدم الكاتيوشا، بعدها فرضت المقاومة معادلة تحييد المدنيين، ثم خلال حرب تموز رأينا تطور أسلحة المقاومة أيضا. يعني بعد كل فترة نرى هذا التطور الملحوظ للمقاومة. والمقاومة اليوم باتت، يعني هذا الذي يربك العدو، أن المقاومة اليوم تستخدم أسلوب الحرب الهجينة الذي يجمع بين حروب الانتباط وحروب الجيش النظامي، وهذا فعلا يؤرق جيش الاحتلال ويضعفه ويزيده يزيد من حالة التآكل لديه.
نعم. طيب، فيما يخص بهذا الاعتقاد الذي يعني تحدث به سماحة السيد نصر الله، يعني الجيش العدو الإسرائيلي انتقل من الهجوم ومن كونه صاحب المبادرة إلى أن يكون في موقع الدفاع، هل فعلا الجيش الإسرائيلي أصبح اليوم في أسوأ حال نسبة إلى أي زمن يعني طبعا مضى من عمر هذا الكيان المؤقت؟
نعم تأكيد. لأن العدو لم يعد صاحب المبادرة كما قال سيدنا صلى، هو يبني الجدران، يعني يفكر كيف يحمي نفسه. لم يعد هو الذي يقود الحروب، لم يعد هو حتى قادما، يعني حتى مسألة تصدير الحروب إلى الخارج فشل فيها، حتى مسألة خلق حروب ما بين الحروب هو فشل فيها. كل هذه الحروب، كل هذه الأساليب فشل العدو من خلالها. سيد منصلى يعني حينما يتحدث هو يتحدث من منطق الفهم تفاصيل هذا العدو، ويعرف حالة الضعف الذي يعيشه هذا العدو. نحن نعرف الأزمات الداخلية البنيوية التي يعاني منها العدو الصهيوني، وهم يحتاجون فعلا وقت جدا كبير لترميم هذه الهيبة لصالح المقاومة، بأنه هذا لا يملكونها حتى طرف الوقت من أجل إصلاح هيبة هذا العدو، هذا الجيش المحتل. بطبيعة الحال نحن اليوم بدنا على مرحلة جديدة سقط فيها الدور الوظيفي للعدو الصهيوني. نحن نعرف أن هذا الكيان الغاصب ونشأ قاعدة عسكرية لحماية المصالح الإمبريالية الاستكبارية الغربية في بلادنا، ولكن المقاومة فرضت معادلة الردع. اليوم نحن نعرف أن لبنان الفقير، لبنان المفروض عليه العقوبات، كل هذه لم تردع، هذه لم تضعف هذه المقاومة من تطوير ترسانتها الدفاعية، بينما نعرف حجم الدعم الذي يملكه الكيان الصهيوني فقط، لأنه كما كان يقول الشهيد الحاج عماد مونية، بأن ما يقاتل فيه من هذه الروح، هذه العقيدة المتينة، هذا الإيمان لأبناء هذه الأرض بأنهم يقاتلون ويدافعون عن أرضهم عن حقهم. ولكن الكيان الصهيوني هو كيان هجين، هو كيان كله مكون من
يعني ما دام وصلت إلى هذه النقطة أستاذ سندس، ودي أسألك يعني عن أسباب معاناة الجيش الإسرائيلي من ضعف الروح القتالية وانعدام الثقة يعني بين العناصر والقادة والمستوى السياسي، وضعف الإقبال على الوحدات القتالية وغياب الإنجازات البرية، يعني كيف تنظرين إلى الأسباب؟
نعم، هذا ما حصل. يعني بدءا يعني نحن إذا ذكرنا حرب تموز الذي يعني منذ يومين كنا نحيي ذكرى انتصار تموز، هذا يذكرنا بالفشل البنيوي داخل كيان الاحتلال. هذا الفشل يعني نحن كما ذكرت سابقا بأنه نحن نتحدث عن كيان هجين، كيان مكون من عدة عصبيات ومن عدة إثنيات لا يملكون عقيدة قتالية موحدة. هم عبارة عن عصابات تتقاتل على المصالح، تتقاتل على الأرباح، يتقاتلون على من يسود من. ولكن نحن في المقابل لدينا جبهة مقاومة موحدة اليوم باتت تسمى بمحور القدس، تمتد من غزة إلى الضفة إلى جنين، منها إلى بيروت إلى دمشق إلى صنعاء إلى بغداد. كل هذه المقاومات تتكاثف بينما العدو الصهيوني بكل ما يمد من أسلحة من جرسانات عسكرية يفشل على مجابهة هؤلاء الشبان. ونحن رأينا ما حصل مؤخرا في جنين وفي الضفة، فقط لأن شبابنا لديه قناعة ولديه إيمان بأحقية مقاومته لهذا العدو المقاصد، بينما كمان كيان صهيوني نحن نواجه عصابات قاتلة وعصابات عنصرية ليس لها عقيدة موحدة، وهذا ما يظهر هذا الجيش الذي يعني بطبيعة الحال نحن نعرف أنه لأنه الكيان الصهيوني بني من أجل هذا الجيش، يعني إذا كنا نتحدث عن هذا الكيان الوظيفي هو بني على أساسه هذا الجيش، وعندما يتأكل هذا الجيش فنحن بإذن الله نعيش، وإن شاء الله نعيش سنعيش حالة انهزام هذا وانهزام هذا الكيان المؤقت وسقوطه واندحاره كليا من هذه المنطقة.
نعم. طيب لأسأل طبعا السؤال الأخير سادة سندس، يعني في ظل التوترات المتصاعدة على الحدود مع لبنان، يرى البعض أن الحرب يمكن في هذا الوضع من التصعيد أن تندلع من دون قصد ومن دون انذار مسبق، ماذا سيحصل في حال اندلاع هذه الحرب سادة سندس؟
نعم، في حال اندلاع هذه الحرب والكل يترقبها، يعني بطبيعة الحال سواء في محور المقاومة أو في الكيان المحتل، هذه المرة قوى محور المقاومة عازمة على ردع هذا المحتل المستكبر ومن خلفه واشنطن ومن خلفه الأنظمة الغربية الاستكبارية. حرب تموز حينما انتصرت فيها المقاومة فرضت معادلة جديدة في النظام الدولي، وأيضا معركة القصير ما حصل في سوريا ودخول روسيا إلى هذه الحرب أثرت كثيرا على الأحادية القطبية وعلى النظام العالمي بأجمعه. يوم المقاومة قضية، يوم المقاومة مقتدرة، بينما الكيان الصهيوني كيان متآكل، كيان ضعيف. استراتيجية نظرية الأمن القومي التي وضعها بن غوريون المبنية على الإنذار والردع والحسم تتآكل وتتضاعف، بينما محور المقاومة اليوم مستعد للدخول إلى الجليل، للدخول إلى هذه الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحريرها. ونحن إن شاء الله كما وعد سيدنا صلى الله بأن الصلاة في القدس قريبة، وهي هذا التصور أو هذا الوعد السيد لم يطلقه عبثا، وليس كما يعني كما يطلق التهديدات قادة العدو الذي تعبر عن ضعفهم وعن جنونهم وعن الهستيريا التي يعيشونها. السيد واثق مما لديه، محور المقاومة هو محور مقتدر، ونحن يجب أن نذكر دائما وفي كل حديث بأنه ما تعيشه المقاومة اليوم من اقتدار هو بفضل ما بذله الحاج قاسم سليماني في تمكين هذه المقاومة، وطبعا بالأساس إلى الثورة الإسلامية التي قادها الإمام الخميني التي أكدت على دعم هذه المقاومة الحقة وعلى دعم كل المستضعفين في العالم.
نعم.
وإن شاء الله ندعو بأننا نشهد قريبا هذا السقوط المذل والمدوي للكيان الصهيوني ومن خلفه كل الحكومات المستكبرة في العالم.
ألف شكر وتحية لحضورك معنا الكاتبة والباحثة في الشؤون السياسية الأستاذة سندس الأسعد من لبنان، كنت معنا، شكرا جزيلا لكم. أهلا أهلا ومرحبا، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. فيما تحدث به السيد حسن نصر الله في ذكرى حرب تموز حول إعادة الكيان الإسرائيلي إلى العصر الحجري، سابقا أطلق هذا الشعار في الكيان المؤقت، وقيل أنه في أي حرب مقبلة سنعيد لبنان إلى العصر الحجري. بالأمس انقلب السحر على ساحر مشعوذ خائب، أو بالأحرى انقلبت الحقيقة عليهم، لأن ما تفضل به السيد حسن نصر الله كان حقيقة مع وقف التنفيذ بانتظار الحرب. فعلا في الحرب القادمة حينما ستسقط الصواريخ على نقاط الحياة في فلسطين المحتلة في الكيان المؤقت، حينما ستضرب محطات الكهرباء والمفاعل النووي وكل المحطات الحيوية، سيرى من سيبقون حينها في ذلك الكيان المؤقت أن كيانهم بلا مقومات حياة، وكيانهم الميت بالأصل هو ميت فعليا خلال الحرب. هذا ما تفضل به الأمين العام، يعرف قيمته الإسرائيليون، يعرف قيمته الإسرائيليون ويعرفها جيدا، يعرف حقيقة أن ما يقوله الأمين العام هو حقيقة وليس بتهديد وليس برفع سقف. إنما قيل في خطاب الأمس يرسم مشهدا جديدا يجعل الإسرائيليين يجعلهم يدرسون خيار الحرب 1000 مرة قبل أن يدخلوا إليه، وهو خيار خاسر إن شاء الله. محمد علي ترحيني من لبنان.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. ليس بالجديد أن يكون ميلاد تموز مولد المعادلات، هذه المعادلات التي ثبتتها المقاومة الإسلامية في لبنان منذ ما بعد تحرير الجنوب عام 2000، وبشكل خاص ومخصوص كان لخطابات سماحة السيد حفظه الله السيد حسن نصر الله الأثر الكبير على الوعي الإسرائيلي منذ أن حفر عميقا خطاب أوهن من بيت العنكبوت. وجاء خطاب سماحة السيد الأخير في سياق مهم جدا، سواء على مستوى المنطقة أو على مستوى العالم، مع تفضيل المنطقة طبعا، حيث أن الأمر لم يتعلق فقط بتهديد لنقرأ الأثر المتعلقة فيه أو المرتبطة فيه، وإنما يمكن أن أقول أنه وضع الرؤية الاستشرافية لأي مشهد سوف يكون وينسج في حال وقعت الحرب. هذه الحرب التي إن قامت مع لبنان منفردا ستعيد إسرائيل إلى العصر الحجري، وإذ ما دخلت فيها مع محور المقاومة فإنها سوف تزول إلى الأبد. ومن هنا ومن هذا المنطلق الهام جدا كان لهذا الخطاب الوقع الكبير على مسامع الصهاينة الأنجاس الذين يحاولون اليوم أن يفتشوا عن أي طريقة حتى يفرغوا ضعفهم الذي ينهش العظام وينهش المنظومة الأمنية والعسكرية والسياسية. والعدو بطبيعة الحال يعمل دائما على أن يكون بموقع المهاجم، نظرا لأن العقيدة الأمنية الإسرائيلية، وهذا ما أشار إليه سماحة السيد، كانت تقوم منذ سنوات على موضوع الهجوم وموضوع الحسم وموضوع يعني وضحها سماحته. لكن نجد اليوم أن محور المقاومة منذ ما بعد حرب تموز 2006 قد أدخل هذه الجبهة في الحرب وأحبط أهم معالم وأهم ركائز التعامل الصهيوني في الحروب، وهو انقل المعركة إلى أرض عدوك.
شكري وتقديري لمحمد علي ترحيني من لبنان وجعفر خضور من سوريا على مشاركتهما والمساهمة الصوتية التي استمعنا إليها، وبها نختم لقاءنا مستمعينا الكرام. شكري وتقديري لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم، حتى لقاء قادم، نستودعكم الله، في أمان الله.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي من الظمآن.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو ويزول به عني الغم فظل سعيدا فرحانا.
أبدي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه ظمآنا وأروي منه ظمآنا.
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا.
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا والعيش به صار سعيدا. صرت به حقا إنسانا صرت به حقا إنسانا.
لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه ظمآنا وأروي منه ظمآنا.
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا.
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا. رتله يا أبت أمامي
قم بهداه خير إمامي.
رتله يا أبت أمامي
كن بهداه خير إمامي لك أدعو طول الأيام لك أدعو طول الأيام. يحفظك ويجزيك جنانا يحفظك ويجزيك جنانا.
أبدي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه ظمآنا وأروي منه ظمآنا. أبدي
علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه ظمآنا.
تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك. فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك.
قسم التمثيليات بإذاعة طهران يقدم
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق،
إخراج أحمد عزيزي.
لما هلك معاوية بدمشق للنصف من رجب سنة 60 للهجرة، كان ابنه يزيد في حوران، فأخذ الضحاك بن قيس أكفان معاوية ورقى المنبر فقال:
أيها الناس، لقد مات معاوية، وهذه أكفانه، فنحن مدرجوه فيها ومدخلوه قبره ومخلون بينه وبين عمله، ثم هو البرزخ إلى يوم القيامة، فمن كان منكم يريد أن يشهد فليحضر. لقد أرسلت البريد إلى يزيد وعزيته بأبيه وطلبت منه الإسراع في القدوم ليأخذ بيعة مجددة من الناس.
يا ابن معاوية، هذا الضحاك خرج في جماعة لاستقبالك.
أجل يا سرجون، أجل.
يا أمير المؤمنين، عظم الله لك الأجر. لنمضي أولا إلى قبر أبيك ونصلي عند القبر.
حسنا حسنا. أيها الناس، كان معاوية عبدا من عبيد الله، أنعم الله عليه ثم قبضه إليه، وهو خير من بعده ودون من قبله، ولا أزكيه على الله عز وجل، فإنه أعلم به. إن عفى عنه فبرحمته، وإن عاقبه فبذنبه. وقد وليت الأمر من بعده، ولست آسى على طلب ولا أعتذر من تفريط، وإذا أراد الله شيئا كان. ولقد كان معاوية يغزو بكم في البحر، وكان يشتيكم بأرض الروم، ولست مشتيا أحدا بأرض الروم، وكان يخرج عطاءكم أثلاثا، وأنا أجمعه كله لكم.
يا أمير المؤمنين، إنك قد فجعت بخير الآباء وأعطيت جميع الأشياء، فاصبر على الرزية واحمد الله على حسن العطية، فلا أحد أعطي كما أعطيت ولا رزق كما رزقت.
نحن أنصار الحق وأنصار الدين، وأبشر يا أهل الشام، فإن الخير لم يزل فيكم، وستكون بيني وبين أهل العراق ملحمة، وذلك أني رأيت في منامي منذ 3 ليال كأن بيني وبين أهل العراق نهرا يطرد بالدم جريا شديدا، وجعلت أجهد نفسي لأجوزه، فلم أقدر حتى جازه بين يدي عبيد الله بن زياد وأنا أنظر إليه.
امضي بنا حيث شئت، معك معك سيوفنا التي عرفها أهل العراق.
جزيتم خيرا، أجزلوا لهم العطاء وفرقوا فيهم الأموال. أحسنت يا أمير المؤمنين، أحسنت يا أمير المؤمنين.
الله في ملكك.
أمير المؤمنين، اكتب إلى العمال في البلدان، أخبرهم بموت أبيك وأقرهم على عملهم.
حسنا، سأفعل هذا.
لا يهمك يا أمير المؤمنين إلا بيعة النفر الذين أبوا على أبيك الإجابة إلى بيعتك حين دعا الناس إلى البيعة، وأنك ولي عهده بعده. افرغ من أمرهم أولا يا أمير.
أجل، سأكتب إلى والي المدينة الوليد بن عتبة، ائتني بدوات وبياض.
سمعا وطاعة يا مولاي.
من يزيد بن معاوية أمير المؤمنين إلى الوليد بن عتبة والي المدينة.
ماذا؟ مات معاوية؟ فإذا ورد عليك كتابي هذا فخذ لي البيعة من أهل المدينة، وخاصة على الحسين، ولا أرخص لك في التأخير، وإن أبى عليك فاضرب عنقه وابعث إلي برأسه.
يا ابن عمرو، يا ابن عمرو.
أمرك أيها الأمير.
أسرع وأخبر مروان بن الحكم ليأتيني الساعة.
سمعا وطاعة أيها الأمير.
يا ابن عتبة،
فضع بك خبر معاوية وكبر عليك.
إيه والله يا ابن الحكم، إيه والله، ولا أدري ما أنا فاعل، وقد بعثت إليك لهذا الأمر.
مذ دخلت المدينة يا وليد قدمت متكارها.
اللعنة عليك يا مروان، فقد عظم علي هلاك معاوية وما أمر به من أخذ هؤلاء الرهط بالبيعة، وفزعت إليك ودعوتك. خذ، خذ واقرأ الكتاب يا ابن الحكم.
رحمك الله يا معاوية.
كيف ترى أن نصنع يا ابن الحكم؟
إني أرى أن تبعث الساعة إلى هؤلاء النفر فتدعوهم إلى البيعة والدخول في الطاعة، فإن فعلوا قبلت منهم.
نعم.
وكففت عنهم.
وإن أبوا؟
قدمتهم فضربت أعناقهم قبل أن يعلموا بموت معاوية، فإنهم إن علموا بموت معاوية وثب كل امرئ منهم في جانب وأظهر الخلاف والمنابذة ودعا إلى نفسه.
وكيف الأمر مع الحسين؟
الحسين؟
نعم.
أرى أن الحسين لا يقبل، ولو كنت مكانك لضربت عنقه.
أضرب عنقه؟
أجل،
يا إلهي، ليتني لم أكو شيئا مذكورا.
إذن ما عليك إلا أن تستدعيه الساعة.
وفي هذه الساعة من الليل يا ابن الحكم؟
أجل.
يا عبد الرحمن بن عمرو، يا ابن عمرو.
نعم أيها الأمير.
اذهب واستدع لي الحسين
وعبد الله بن الزبير.
نعم، وعبد الله بن الزبير الساعة.
هيا. أمرك مطاع يا مولاي.
السلام عليك يا ابن الزبير.
وعليك السلام يا ابن عمرو، ما وراءك؟
الأمير يطلبك والحسين ابن علي الساعة.
حسنا، انصرف الآن.
حسنا.
ما هذه الدعوة يا أبا عبد الله التي لم تكن في الوقت الذي يجلس فيه الوليد للناس؟ صدقت يا ابن رسول الله بهلاك معاوية وأنه يطلب منا البيعة ليزيد، وإذا عزمت على ملاقاة الوليد في هذا الوقت أشير عليك بالترك يا ابن رسول الله، حذار الغيلة مع يقيني بقدرتك على الامتناع.
دعا الإمام الحسين عليه السلام جماعة من مواليه وأمرهم بحمل السلاح وقال: إن الوليد قد استدعاني في هذا الوقت، ولست آمن يكلفني فيه أمرا لا أجيبه إليه وهو غير مأمون. إني داخل، فإن دعوتكم أو سمعتم صوتي قد علا فاقتحموا علي بأجمعكم، وإلا فلا تبرحوا حتى أخرج إليكم.
سمعا وطاعة يا ابن رسول الله. سمعا وطاعة يا ابن رسول الله.
صار الحسين عليه السلام إلى الوليد فوجد عنده مروان بن الحكم، فنعى إليه الوليد معاوية، فاسترجع الحسين عليه السلام، ثم قرأ عليه الوليد كتاب يزيد وما أمره فيه من أخذ البيعة منه. فقال الحسين عليه السلام: مثلي لا يبايع سرا، فإذا دعوت الناس إلى البيعة دعوتنا معهم فكان أمرا واحدا، فتصبح وترى رأيك في ذلك.
أجل، صدقت يا أبا عبد الله، صدقت. انصرف على اسم الله تعالى حتى تأتينا مع جماعة الناس.
لئن فارقك الحسين الساعة ولم يبايع لم تقدر منه على مثلها أبدا، حتى تكثر القتلى بينكم وبينه.
إذن ماذا أفعل يا ابن الحكم؟
احبس الرجل ولا يخرج من عندك حتى يبايع أو تضرب عنقه.
فوثب الحسين عليه السلام عند ذلك وقال: أنت يا ابن الزرقاء تقتلني أم هو؟ كذبت والله وأثمت، إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، بنا فتح الله وبنا يختم. ويزيد رجل شارب الخمور قاتل النفس المحرمة معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله، ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون.
عصيتني، فوالله لا يمكنك على مثلها من نفسه أبدا.
ويح غيرك يا مروان، إنك اخترت لي التي فيها هلاك الدين ودنياي. والله يا ابن الحكم، ما أحب أن لي ما طلعت عليه الشمس وغربت عنه من مال الدنيا وملكها
وإني قتلت حسينا. سبحان الله، أقتل حسينا إن قال لا أبايع؟ والله يا ابن الحكم إني لا أظن أن امرأ يحاسب بدم الحسين.